بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات أن تقدم لطلبة العلم ضرورة التأصيل الشرعي للشيخ الدكتور عياض السلمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه أرى من الواجب علي أن أشكر الإخوة الأفاضل الذين تفضلوا بدعوتي لأشارككم هذه الليلة في هذا المجلس الطيب والأمسية المباركة لنتحدث عن موضوع مهم له صلة بواقعنا وبمستقبلنا، وله صلة بالواجب الذي أوجبه الله على كل مسلم. وإنني إذ أشكر أولئك الإخوة الأفاضل في مكتب الدعوة أو المتعاونين معهم، لأحب أن أقول لإخواني من طلاب العلم والفائدة الحاضرين، لم تكن دعوة الإخوة لي لأجل أن عندي علما زائدا عما عند علماء هذا البلد، وإنما أحب أن أشارك وربما أكون المستفيد الأكثر أو المستفيد الأول من هذا اللقاء. طلب العلم أيها الإخوة لا ينتهي عند حد، والعلم الشرعي على وجه الخصوص لا ينكر أحد فضله، وقد بين الله جل وعلا في كتابه الكريم فضل العلم وفضل العلماء العاملين المخلصين الربانيين، فنفى أن يستوي العالم والجاهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وبين جل وعلا أن الخشية الحقيقية تكون من نصيب العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالخشية ممن يعلم عظمة الله جل وعلا ويعلم حقه لا شك أنها أعظم مما لو كانت من جاهل بهذا الأمر أو مقصر في تعلمه. والعلم كالغيث كالمطر المدرار، يمر على الأرض القاحلة فتصبح مخضرة تسعد لرؤيتها العين ويطمئن لها القلب. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به والهدى الذي بعث به بالغيث والمطر، فقال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثل ما بعثت به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى، وكان منها أجادب أمسكت الماء، كان منها أجادب أمسكت الماء فاستقى الناس وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال: فذلك مثل ما جئت به أو مثل ما بعثني الله به من الهدى، ومثل من أخذ به وعمل به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فضرب مثلا للعلم بالغيث المدرار يمر على الديار، فمنها ما يقبله فينبت، وهذا مثل العالم الرباني الذي تقبل العلم وتعلمه وعلمه. وكان منها أجادب أمسكت الماء، يعني أن هناك من تعلم واقتصر علمه على نفسه، وهناك من تعدى علمه إلى غيره، ولا شك أن بين الاثنين فرقا كبيرا، وإن كان كل منهما على خير، لكن العالم الذي يتعدى خيره وعلمه إلى الآخرين، وعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون له مثل أجور أولئك الذين عملوا بما أمرهم به من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وأما الذي اقتصر على نفسه فهذا قد حصل له خير كثير، ولكنه قصر في نشر هذا الخير، بل قصر في حق نفسه، فلو نشر ما بلغه من العلم لكان له من الأجر أضعاف ما حصل عليه بمفرده. فمن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان له وزرها أو عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأما الصنف الثالث الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم الذين لم يتقبلوا النور الذي جاء به عليه الصلاة والسلام ولم يرفعوا بذلك رأساً، أي لم يهتموا به، فأولئك مثلهم مثل القيعان التي يصيبها الماء فلا هي تمسك الماء ليشرب الناس منه ولا هي تنبت كلأً. إن طلب العلم أيها الإخوة يزيد الشريف شرفاً ويرفع الوضيع، هذا أمر مشاهد مجرب، فكم من علمائنا الأقدمين الأفاضل من كان من بيت فقير لو لم يوفق إلى طلب العلم لبقي غير مأبوه به وغير منظور إليه، لكنه لما طلب العلم أصبح ممن يشار إليهم بالبنان، أصبح ممن يتحدث بهم الركبان، أصبح ممن تقطع الفيافي والقفار ليصل إليه طلاب العلم ويأخذوا عنه. إذا كان العلم بهذه الأهمية ولا أحد يجهلها، غير أن القصد التذكير، إذا كان العلم بهذه المثابة فإن طلب العلم لا بد أن يبنى على أصول وقواعد ثابتة وآداب مرعية حتى يصبح أصيلاً في نفس صاحبه، بادياً عليه أثره، متعدياً خيره إلى من سواه، باقياً ذكره بعد موته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا ثلاثة أعمال يبقى أجرها وثوابها وأثرها بعد وفاة ابن آدم، وذكر منها علماً ينتفع به. فالعلم الذي ينتفع به إذا بقي بعد وفاة هذا العالم يستنير به الناس ويدعون لكاتبه ومؤلفه ويترحمون عليه كلما قرأوا منه حرفاً. ومن اهتدى بسبب علمه الذي ورثه، سواء كان على شكل كتاب أو ورثه لتلاميذه وتلاميذه ورثوه إلى من بعدهم، يكون له نصيب من أجر هداية من اهتدى بهذا العلم. إذا كان العلم بهذه الأهمية أيها الإخوة فلا بد من معرفة الوسائل التي تعين طالب العلم على تأصيل علمه، فإن تأصيل العلم تأصيلاً شرعياً له شروط وله آداب، إذا اتبعها طالب العلم حصل له ما يريد، وإن أخذ يخبط على غير هدى يقرأ في هذا العلم فترة ثم يتركه وينصرف عنه وينتقل إلى علم آخر فيقرأ فيه فترة وينصرف عنه، وهكذا انقضى وقته ولم يتعلم علماً مفيداً. إن التأصيل الشرعي أصبح في هذا العصر مصطلحاً له عدة معاني، فأصبح التأصيل الشرعي يطلق على رد الفروع الفقهية إلى أصولها وقواعدها العامة، ويطلق تارة على تأسيس العلم وتأسيس طلب العلم على قواعد راسخة وآداب مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرة سلفنا الصالح وعلمائنا الأفاضل. وله إطلاق آخر أكثر حداثة، هو ما يتعلق بمنهج جديد مقترح لدراسة العلوم الكونية والعلوم الحديثة التي لم تكن مشهورة بهذه الأسماء في أسلافنا، أو نحي بها منحا جديدا لم يكن معروفا، فأصبح من الضروري للمسلمين أن يتعلموا شيئا من هذه العلوم، لكن لا على الطريقة التي نقلت من الغرب أو الشرق، وإنما على طريقة تربطها بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتربطها بأصولها الشرعية، ويكون تفسيرها وبيان صوابها وخطئها منطلقا من تصور إسلامي صحيح. لعل المعنيين الأولين هما المقصودين بالحديث أو المقصودان بالحديث الليلة، فليكن كلامنا حولهم. التأصيل الشرعي كما أسلفت يحتاج إلى قواعد وآداب يتبعها طالب العلم حتى يثبت علمه، لأن معنى تأصيل العلم تثبيته. فإذا كنا نشبه العلم بالغيث والمطر، فانظر إلى من يستقبل هذا الغيث الهامع بأدوات كاملة وبأسلوب مناسب فيحجزه من أن يذهب سدى، وبين من يستمع وبين من يتلقى هذا الغيث من غير استعداد، ستجد أن الأول أفاد منه، وأما الثاني فمر عليه مروراً قد تكون فائدته منه محصورة بوقت محدد ثم تذهب. فطالب العلم الشرعي مطالب بأن يؤصل علمه، ولأجل أن يتحقق هذا لا بد من اتباع وسائل مهمة يأتي في مقدمتها تصحيح النية وإخلاصها. فالنية الطيبة الخالصة تعين الإنسان على استقبال العلم وعلى تفهمه والإفادة منه. فالعلم عبادة، والعبادة لا تقبل ولا تؤتي ثمرتها إلا إذا كانت مبنية على نية خالصة. فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا كنا نتلقى العلم لأجل وظيفة أو لأجل منصب أو جاه أو لأجل أن يقال هذا عالم، فسنخسر في الدنيا والآخرة. فأما خسارة الدنيا فالغالب أن من يكون هذا همه لا يوفق، الغالب أن من يكون همه الثناء لا يوفق في تعلمه ولا يصل إلى مصاف العلماء. وأما خسارة الآخرة فلا شك أنكم تعرفونها، وأن أول ما تسعر به النار وتوقد به النار من يقرأ القرآن ولأجل أن يقال إنه قارئ. فإذا جاء يوم القيامة قيل له ما صنعت بعلمك؟ قال قرأت القرآن وعلمته، فيقول له الحق تبارك وتعالى كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وقد قيل إنما كان همك الدنيا وقد حصلت لك. قالوا لك القارئ والشيخ والدكتور وقد حصل لك ذلك. إذن إخلاص النية أمر ضروري، لكن لا أزعم أن الإنسان لا يمكن أن يحصل علما إلا إذا خلصت نيته لله، بل قد يحصل العلم لكن يفوته خير كثير، يفوته العمل به، يفوته المنزلة الرفيعة عند الله جل وعلا يوم القيامة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل سيكون علمه وبالا عليه. وطلاب العلم الشرعي أرجو أن يكون هدفهم وقصدهم صالحا. وقد قال بعض السلف: طلبنا العلم للدنيا فأبى أن يكون إلا لله أو إلا للآخرة. ومعنى هذا الكلام أنه في بداية طلبه كان صغير السن لا يفكر في عواقب الأمور، وكان يطلب من وراء علمه الشهرة والمال والعيش الرغيد، وقد يكون هذا حال كثير من صغار المتعلمين. لكن لما برع في العلم وقطع فيه شوطا كبيرا وروي به عوده وتخللت نسمات العلم في سويداء قلبه، اتجه بعلمه إلى الله جل وعلا. وهذا هو المشاهد المنظور، والحمد لله، في من يطلبون العلم الشرعي، أنه وإن كان في بداية طلبه كان هدفه الشهادة أو هدفه الوظيفة، لكنه ما يلبث أن يصلح نيته ويجعل غايته من هذا العلم هي فائدة نفسه وفائدة إخوانه المسلمين. الأمر الثاني وهو مهم جدا: التدرج في طلب العلم. التدرج في طلب العلم أيها الإخوة منهج رباني. التشريع عندما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يأته في يوم وليلة، بل كان منجما، كان فيه التدرج ملحوظا. وأنتم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمضى في مكة 13 سنة كلها لتثبيت العقيدة وتأسيسها واقتلاع ما في نفوس الناس من آثار الشرك القديم. ولم يفرض عليه قبل الهجرة إلا الصلاة، ثم تدرج كذلك في تحريم المحرمات. جاء التشريع متدرجا في تحريم المحرمات، ويذكر المفسرون أن تحريم الخمر مر بثلاث مراحل، وبعضهم يقول بل هي 4 مراحل. ففرق في المرحلة الأولى بين الخمر أو السكر وبين الرزق الحسن، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وفي المرحلة الثانية بين أن في الخمر منافع ومضار، وأن مضاره أكثر وإثمهما أكبر من نفعهما. والقاعدة العقلية والشرعية تقدم المصلحة الراجحة على المفسدة، وإذا وجد في الشيء مصلحة ومفسدة ترك لأجل مفسدته، إلا أن تكون المفسدة كالمهملة ومغمورة في مصالح كثيرة. ولهذا فهم بعض الصحابة من قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهم بعض الصحابة أن الخمر ستحرم، لأنه ما دام إثمها أكبر إثمهما أكبر من نفعهما فلا شك أنهما سيحرمان. ثم حرمت الخمر في بعض الأوقات وضيق وقتها، ونهي المسلمون عن الصلاة وهم سكارى، وتعرفون أنه ليس هناك وقت طويل لا صلاة فيه إلا فيما بعد العشاء إلى الفجر، وهذا وقت نوم، وفيما بعد الفجر إلى الظهر، وهذا وقت عمل. فلما حرم تناول أو الصلاة أثناء السكر ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، امتنع الناس عن الصلاة عن السكر في الأوقات التي تقرب من وقت الصلاة، ثم جاء التصريح بتحريمها في المرحلة الأخيرة. إذن التدرج في التعليم والتعلم منهج رباني، فطالب العلم مطالب بأن يراعي هذا المنهج، وإلا فسوف يتعب نفسه ويجهد ذهنه، وربما لا يتحصل له ما يريد من العلم. والتدرج أيها الإخوة يكون في ترتيب العلوم، فطالب العلم يتدرج في ترتيب العلوم، فلا يقبل من طالب العلم أن يتعلم النحو والفقه مثلا وأصول الفقه وهو لا يجيد قراءة القرآن، فلا بد إذا كان يريد أن يكون عالما أن يبدأ بقراءة القرآن. لا نقول يجب عليه أن يحفظه، إن حفظه فهو خير كثير وسيسهل عليه أمورا كثيرة فيما بعد، لكن قد لا يكون الحفظ ميسرا لكل أحد، فلا أقل من أن يتقن القرآن قراءة وفهما، لأنه ليس أقبح من طالب علم يتعلم علوم الشريعة أو علوم الآلة وهو لا يتقن قراءة القرآن. فالترتيب إذن يكون في العلوم بأن يقدم ما يجب تقديمه منها ويؤخر ما ينبغي تأخيره، فهذا تدرج. النوع الثاني من التدرج التدرج في أبواب العلم الواحد، التدرج في أبواب العلم الواحد، فيبدأ من العلم بما هو ضروري. فمن يطلب الفقه مثلا يريد أن يكون فقيها، لا بد أن يبدأ من الفقه بالأبواب التي تعظم الحاجة إليها، وهي ما يتعلق بالعبادات وما يتبعها من شروطها، فلا بد أن يبدأ بهذا. كذلك هناك تدرج في مسائل العلم الواحد، فطالب العلم الذي يبدأ بدراسة مسائل الخلاف وما فيها من استدلالات ومناقشات ربما لا يدرك ولا يستوعب ما يقرأه، لكن إذا بدأ بالمسائل الواضحة الظاهرة وبالكتب التي تعنى بذكر القول الواحد مع دليله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكتب التي تنقل الخلاف، يكون قد مهد لتعلم الخلاف بتعلم القول الراجح مع دليله. وهذه مرحلة لا بد منها، لأن من يدخل في مسائل الخلاف وهو لا يعرف مسائل الوفاق أو مسائل الإجماع سيقع في حرج كبير، وسيناله من تشويش الذهن ما يعكر عليه طريقه الذي يسلكه لطلب العلم. فالترتيب أمر لا بد منه، والتدرج أمر لا بد منه. الأمر الثالث العناية بالدليل، هذا أصل مهم لا بد لطالب العلم من معرفته، ولا بد من جعله أساسا يرجع إليه. فتعلم العلم من غير دليل، تعلم الفقه بلا دليل، إنما يناسب الصبيان الصغار في المرحلة الابتدائية وما يشبهها، أما بعد ذلك فينبغي لطالب العلم الذي يؤمل أن يصبح عالما ينتفع بعلمه أن يعتني بالدليل عناية كبيرة. والعناية بالدليل تشمل قراءة القرآن والتركيز على آيات الأحكام منه على وجه الخصوص، وقراءة الأحاديث والتركيز على أحاديث الأحكام منها على وجه الخصوص، ومعرفة تفسير تلك الآيات وشرح هذه الأحاديث، كما يشمل كذلك التركيز على الدليل معرفة كيفية نصب الأدلة، كيف يستدل بهذه الآية. وهذا لن يتمكن منه الطالب، لن يتمكن منه طالب العلم إلا بمعرفة علمين مهمين من علوم الآلة، الأول علم أصول الفقه، والثاني علم اللغة والنحو. وسنؤخر الكلام عن معرفة علوم الآلة إلى مكانه من الحديث. فإذا العناية بالدليل أمر مطلوب، وهو أساس لا يمكن أن يصبح طالب العلم واصلا إلى مصاف العلماء ما لم يربى منذ بداية تعلمه على طلب الدليل والتأمل فيه ومعرفته. الأمر الرابع أخذ العلم عن أهله والمتخصصين فيه، هذا أمر مهم لا بد من أن يعيه طلاب العلم. وقد قيل في القديم: من كان معلمه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. من اعتمد فقط على القراءة الحرة أو ما تسمى بالقراءة التثقيفية فلا بد أن تقع له أخطاء، وأحيانا تكون هذه الأخطاء قاتلة وصارفة له عن العلم نهائيا. فينبغي لطالب العلم أن يرتبط بعلماء البلد الذي يعيش فيه، وأن يأخذ عنهم العلوم التي تخصصوا فيها. فإذا طلب علم الفقه مثلا فعليه أن يبحث عن عالم فقيه عامل بعلمه ليأخذ عنه. أنا لا أقول ليس له أن يقرأ قراءة حرة، ولكن أقول إياك أيها الطالب أن تعتمد على فهمك وحدك دون أن ترجع إلى العلماء الذين أفنوا شطراً من أعمارهم في طلب العلم وفي تعلمه وتعليمه. ليس بالضرورة أن يعرض طالب العلم كل كتاب يقرأه أن يعرضه على شيخ ليقرأه من أوله إلى آخره، ولكن هناك من الكتب السهلة الميسرة ما يمكن لطالب العلم أن يستشير فيها المتخصصين، هل ينصحون بقراءتها، ما هي طريقتها، ما هو منهجها، ما هو وجه القصور فيها، ثم يقرأها بمفرده. وهذا في الكتب الحديثة ذات العبارة السهلة. أما في كتب التراث القديمة فهو دائما يحتاج إلى أن يقرأها على شيخ، وإلا وقع له من الأخطاء التي ربما لا يكتشفها إلا بعد فوات الأوان، كما قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ربما لا يكتشف الخطأ إلا بعد أن يصبح قاضيا أو أستاذا كبيرا، فيقع في هذا الخطأ ثم ينبهه له أصغر تلاميذه. ولو أنه أخذ العلم عن أهله المتخصصين فيه لما غفل عنها. أخذ العلم عن أهله له فوائد كبيرة، يجنب الإنسان الزلل والخطأ في الفهم، يجنبه ما يمليه العقل أحياناً من تأويلات بعيدة، هذه التأويلات إذا سكنت في العقل أول مرة يصعب استخراجها بعد ذلك. فليكن أول ما يلج ذهنك من تأويل وتفسير هو التفسير الصحيح وهو المعنى السليم، ولا يكون ذلك إلا بعد أن إلا إن أخذت العلم عن أهله. واحترام التخصص كان معمولاً به عند علمائنا الأوائل، كان أحدهم يقطع المسافات الطويلة ليأخذ الحديث عن فلان المحدث أو ليجد عنده إسناداً عالياً. ونحن اليوم والحمد لله نعيش في مجتمع مليء بطلاب العلم ومليء بالعلماء، فلن يعدم طالب العلم من يستشيره، ولن يعدم من يقرأ عليه ما يريد قراءته. ولا نستهين أيها الإخوة بما يدرس، لا نستهين بما يدرس في المراحل المختلفة من التعليم النظامي، ففيه من العلم الشيء الكثير، وفيه خير كبير إذا أحسن تفهمه وأحسن شرحه وتوجيه الطلاب نحوه، سواء في المراحل المتوسطة أو الثانوية. وأما المرحلة الجامعية فينبغي أن تكون مرحلة تعلم من نوع آخر، ينبغي أن تكون مرحلة ينقطع فيها طالب العلم لهذا التخصص الذي تخصص فيه، ويجمع بين ما يدرسه في قاعات المحاضرات وبين ما يتعلمه بجهوده الذاتية أو يقرأه على مشائخ خارج قاعات الدرس. قد نسمع من بعض طلاب العلم أو عن بعضهم أنهم تركوا الدراسة النظامية وأصبحوا يتنقلون بين حلقات العلم عند المشايخ. نقول يمكن لطالب العلم أن يجمع بين الأمرين يا إخوان، والمعروف أن دروس المشايخ أكثرها في المساء والدراسة في الجامعة صباحية، فما يفعله هذا النوع من الطلاب نخشى أنه يدخل في جانب التكبر على أخذ العلم أو الغرور، وهذا من آفات التعلم كما سنشير إليه إن شاء الله. نقول أعود مرة أخرى إلى أهمية أخذ العلم عن أهله المتخصصين فيه، ونؤكد على هذا الجانب ونعده أصلاً لا بد منه لكي يصل الطالب إلى مصافي العلماء. الأمر الخامس العمل بالعلم، العمل بالعلم ومذاكرته، وإن كان أصلين لكن نجمعهما معا. فالعمل بالعلم وسيلة ناجحة لتثبيته، ومذاكرة العلم مع الأتراب والزملاء أيضا من الوسائل القوية الناجحة التي تعين على تثبيت العلم وتأصيله وتعميق جذوره. فالذي تعلم العلم ولم يعمل به، أو تعلم العلم ولم يشتغل بتدريسه وتعليمه، لا شك أنه سينساه، لا شك أنه سينساه. ربما لا يتمكن الإنسان من أن يشتغل مدرسا، لكنه سيتمكن من أن يقوم بتدريس أهل بيته وأقاربه ومن له عليهم ولاية، سيقوم بالدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله مما يثبت العلم الذي تعلمه الإنسان ويقوي أصوله في نفسه. فلا عذر لأحد في العمل بهذا الأصل العظيم، وهو العمل بالعلم ومذاكرته مع الإخوان والزملاء. ومذاكرة العلم ينبغي أن لا يكون القصد منها المماراة ولا المغالبة، وإنما يكون القصد منها معرفة ما عند الآخر من العلم وضمه إلى ما عندك. وحينما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً للجليس الصالح وجليس السوء، ضرب لهما مثلاً بحامل المسك ونافخ الكير، قال: أما حامل المسك فإما أن تبتاع منه، فإما أن يحذيك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة. لو تأملت في هذه الخصال الثلاث وفي هذه الأمور الثلاثة، ستجد أن الخصلة الأولى، النقطة الأولى، أن يحذيك، يعني يعطيك هدية. وطالب العلم إذا جالسته وذاكرته في شيء من مسائل العلم فأفادك فائدة لا تعرفها، كأنما أهداك هدية. وأي هدية؟ ربما أهدى لك معلومة تمضي شهراً أو دهراً لا تجدها، وهذا واقع مجرب يا إخوان. وقد استفدنا من زملائنا وإخواننا بل ومن طلابنا فوائد ربما لو قضينا سنين طويلة ما وصلنا إليه. فمذاكرة العلم مع الإخوان أمرها عظيم، إما أن يحذيك، هذه بمثابة هدية. الأمر الثاني أن تبتاع منه، هذا يحصل حين تفيده وتستفيد منه، فكأنك ابتعت منه، أفدته وأفادك. وأما الخصلة الثالثة وهي أن تجد منه الريح الطيبة، فهذه هي السمعة الحسنة في الناس. فإذا قيل: من جليس فلان؟ قيل: جليس فلان وفلان وفلان من طلاب العلم الفضلاء الأتقياء الذين يعرفون بالخير والصلاح، فيستفيد منهم ريحاً طيبة، سمعة طيبة في الناس، لا تخفض رأسه بين الناس ولا تحط من قدره بل تعلي شأنه. أمر آخر ينبغي أن يشتغل به طالب العلم إذا بلغ رتبة تقربه من مصافي العلماء، وهي أن يتعاهد نفسه ليحذرها من معوقات طلب العلم، من معوقات التعلم والسدود والصدود التي تصد عنه. فبعض طلاب العلم إذا تجاوز المرحلة الجامعية ظن أنه وصل مرحلة من العلم ينبغي أن يكون هو المعلم للمتعلم. وقد أثر عن علي رضي الله عنه يقول: لا يزال العالم عالما حتى يظن أنه قد علم، يعني حتى يرى في نفسه العجب بعلمه، ثم عند ذاك ينزل إلى مرتبة الجهل. سواء صحت هذه المقولة سندا أو لم تصح، لكنها حقيقة وواقعا هي صحيحة. فطالب العلم حينما يقترب من مصاف العلماء ينبغي أن يلاحظ أمورا مهمة، وأهم هذه الأمور البعد عن الغرور والعجب بالنفس. والغرور والعجب بالنفس داء وبيل أيها الإخوة، يفسد على الإنسان دنياه وأخراه، يحرم طالب العلم من التعلم، ويدفعه إلى إنكار الحق والتمادي في الباطل، يدفعه إلى الكبر والعياذ بالله، والتعالي على الحق. والكبر بطر الحق، غمط الناس وبطر الحق، كما أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فجحد الحق مع وضوحه داء عضال سببه العجب بالنفس، فينبغي لطالب العلم أن يتعاهد نفسه من هذا الجانب، وأن يحرص أن لا يتسرب هذا الأمر إلى نفسه. كذلك ينبغي أن يحرص من التعصب لرأيه أو للمذهب الذي تفقه عليه من غير أن يكون معه دليل راجح. فالتعصب للمذهب من الأدواء التي قعدت بكثير من النابهين عن أن يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد، قعدت بهم عن أن يصلوا إلى مصاف أضرابهم وأترابهم من طلاب العلم، وذلك لأن التعصب يعمي ويصم. فالتعصب للرأي من غير نظر في الأدلة، أو التعصب للمذهب الذي تفقه عليه الإنسان، يوقعه في اتباع الهوى واتباع الشهوة، ويوقعه في تقليد من لا يعرف أن قوله حق، بل في تقليد عالم ربما لو كان حيا وبلغه هذا الدليل لرجع عن قوله. إذا تتبعنا أطوار التاريخ وقرأنا شيئا منه، سنجد أن كثيرا من العلماء أوتي من الذكاء والفطنة والحافظة ما يؤهله لأن يكون إماما مجتهدا، لكنه لتعصبه لإمام من الأئمة أصبح لا يعدل عن قوله حتى وإن اتضح له الحق في سواه. وهذا داء وبيل، بل قد يصل بالإنسان والعياذ بالله إلى مهاوي الردى، إلى اتباع الهوى. ولعل منكم من قرأ قول بعض علماء الحنفية: كل آية في كتاب الله خالفت قول إمامنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث يخالف قول إمامنا فهو مؤول أو منسوخ. مثل هذه العبارة لا يدفع إليها إلا التعصب. قد نحاول أن نجد له تبريرا، قد نحاول أن نحسن الظن به وبأمثاله من العلماء، لكن هذه الكلمة لا ينبغي أن تصدر من عالم مثله. لا أحب أن أسميه لئلا يكون ذلك صارفا عن الإفادة من ما بقي من آرائه وأقواله، وإن لم يكن له كتب معروفة لكنه كان من كبار علماء الحنفية، يحملها على التأويل أو النسخ لأجل أنها خالفت قول الإمام، بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن يظنوا أنه لا يكون لإمامهم فضل إلا إذا خفضوا من قدر عالم آخر، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى ذكر أحاديث موضوعة في سب بعض العلماء أو الانتقاص منهم، حتى يبقى إمامهم هو الذي لا ينازع. هذا الأمر غير مقبول، ولم يعد له والحمد لله يعني وجود بهذه العصبية، لكن لم يزل التعصب موجودا في الناس، تعصب للمذهب أو لقول شيخ أو إمام لم يزل موجودا إلى عصرنا الحاضر. إذن ينبغي لطالب العلم أن يتحرز من الأمور التي تصده عن طلب العلم كالغرور والعجب بالنفس والتعصب لمذهب أو رأي دون أن يكون دليله قويا ظاهرا واضح. أيضا من الأمور المهمة التي لا بد أن يعنى بها طالب العلم علوم الآلة، يسمونها علوم الآلة لأنها آلة الاجتهاد، لا يبلغ إلى منصب الاجتهاد إلا بها. وأهم هذه العلوم علم أصول الفقه، فهذا العلم له أهمية كبيرة، لا يمكن أن يصل طالب العلم إلى مصاف العلماء المجتهدين حتى يعرف قواعد أصول الفقه ويعرف الراجح منها ويعرف كيفية نصب الأدلة وكيفية نقضها ومناقشتها. الخطيب البغدادي رحمه الله كان من كبار المحدثين وله قدم راسخة في هذا الباب، وهو إلى جانب كونه محدثا لم يهمل الفقه وأصوله، لم يهمل جانب الفقه وأصوله، بل كان فقيها أصوليا. ولهذا يقول إنه لما رأى أن كثيرا من طلاب الحديث لا يشتغلون بالفقه ولا بتعلم أصول الفقه كتب كتابه المشهور المعروف الفقيه والمتفقه، ذكر في سبب تأليفه أنه ما ألفه إلا لأجل أن يرفع عن طلاب الحديث وعلماء الحديث في عصره مذمة الجهل بالفقه وأصوله التي كانت تلصق بهم. ويذكر في مقدمته أنه يعرف كثيرا من المحدثين المشتغلين بكتابة الحديث وجمعه ومعرفة صحيحه من ضعيفة، لا اشتغال لهم بالفقه ولا بأصول الفقه، فإذا ناظرهم أحد من علماء الفقه وأهل الرأي أفحموا ولم يستطيعوا أن يجيبوا ولم يستطيعوا أن يردوا، بل إنهم لا يحملون الحديث ويحفظونه ولا يستطيعون أن يستنبطوا منه حكما شرعيا. وذكر لذلك أمثلة، ومن هذه الأمثلة أن الأعمش المحدث كان يسأل أبا حنيفة عن الحكم عن المسألة فيفتيه فيها، فيقول من أين لك هذا؟ فيقول من الحديث الذي حدثتني، فيسوق له الحديث، فأصبح هو حافظا للحديث لا يستطيع أن يستنبط منه الحكم الشرعي، وما ذاك إلا لجهله بعلوم الآلة وفي مقدمتها أصول الفقه. فلا ينبغي أن يستهان بهذا العلم، ولا ينبغي أن يصدنا عنه الأسلوب الذي كتب به، فهو قد كتب في عصر طغى فيه علم المنطق، وأصبح من لم يتعلمه لا يعد شيئا، وأصبح التفنن فيه وحفظه وتدريسه دليلا على أن العالم بلغ مرتبة العلماء المجتهدين. فلأجل ذلك انعكست آثار هذه النظرة على المؤلفات في أصول الفقه أو على بعض المؤلفات في أصول الفقه. ولهذا نجد كثيرا من الطلاب يشكون من صعوبة هذا العلم، لأن صياغته كانت على أساس منطقي، هذا جانب، وجانب آخر هو يكمن في العلم ذاته، وهو أن القواعد العامة، القواعد والأصول العامة دائما تكون ثقيلة على النفس ما لم تقرن بفروعها. فالمعرفة المجردة عن المثال صعبة جدا، المعرفة المجردة عن المثال التي تصاغ في شكل قاعدة عامة أو قانون عام تكون ثقيلة على الذهن وعلى من يريد أن يحفظها. فإذا قرنت بالأمثال وبينت ألفاظها وبين كيف ترتب وكيف تنزل على هذا المثال سهلا. فأما الجانب الأول فقد عولج بمؤلفات حديثة اجتنبت ما وقع فيه بعض المؤلفين المتقدمين من النحو والسير بهذا العلم على طريقة المناطق. وأما الأمر الثاني فهو لا زال ولن يزال، لأن علم أصول الفقه محدود، يعني هو عبارة عن قواعد محدودة ومحصورة، ليس كانتشار الفقه، فكان جمعها في كتاب واحد ميسرا، فاعتنى المتقدمون بجمعها، وكذلك كتب المتأخرون فيها الشيء الكثير. ولو نظرنا إلى مؤلفات المتقدمين كالقاضي أبي يعلى وإمام الحرمين وابن السمعاني لوجدنا أنها أسهل من مؤلفات المتوسطين الذين كتبوا في القرن السادس أو السابع. لعلنا يعني نختم حديثنا هذا بالتنبيه على أهمية علوم الآلة، وقد ذكرنا أن من أهمها علم أصول الفقه، وأنه والحمد لله قد وجدت جهود كبيرة لتيسيره وتسهيله على الطلاب، وهناك مؤلفات حديثة ميسرة ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم، وبإمكانه أن يقرأها منفردا مع مراجعة بعض المشايخ فيما يشكل عليه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما هو أقدم حتى تسهل عليه عبارة المتقدمين. العلم الثاني هو علم اللغة، وهذا له حظ كبير من الأهمية، ولذلك لأجل ذلك نجد أن العلماء المجتهدين نجدهم كلهم كانوا على اطلاع كبير وعلم واسع بعلوم اللغة، سواء ما يتعلق بمعاني مفرداتها وهي التي تطلب من المعاجم اللغوية، أو بالبلاغة وما فيها من أنواع البديع وعلم المعاني وغيرها، أو علم النحو كذلك لا بد من معرفة طالب العلم له، كذلك لا بأس أن يكون لطالب العلم اطلاع على علم المنطق، وأن يقرأ شيئا من مختصراته وشرحها، لأنه ستمر عليه في كتب المتقدمين عبارات يصعب عليه فهمها إن لم ينل من هذا العلم نصيبا. هذه يعني إشارة موجزة إلى أهم الأصول التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها في طلبه للعلم. وأختم حديثي بالدعاء وسؤال الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا قلوبا واعية ذاكرة خاشعة لما تعرفه من الحق، وأن يوفقنا للعمل بما تعلمناه، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، القصيم، بريدة، هاتف رقم 06-381-22-33. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.